باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. جابر بن سمرة الصحابي رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج، هكذا كان يقرأ في صلاة الظهر وكذلك في صلاة العصر صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن سماك قال سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدحضت الشمس، أي إذا زالت الشمس من وسط السماء، أدحضت أي زالت عن وسط السماء، صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى، قدر سورة والليل إذا يغشى، والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بين 60 و100، تارة 60 آية وتارة 100 آية صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا معمر أخبرنا معتمر بن سليمان حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر، يعني سجود التلاوة، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة، يعني ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة تنزيل السجدة. ففيه جواز قراءة السورة التي فيها سجدة في الصلاة السرية لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر سجود التلاوة ثم قام فركع. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوارث عن موسى بن سالم أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس رضي الله عنهما أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا. فقيل له لعله وفي نسخة ولعله وفي نسخة فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمسا، هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمار على الفرس. عبد الله ابن عبيد الله قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما في شباب من بني هاشم، في جماعة شبان من بني هاشم، فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس، أي اسأل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا. فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه، أي لعله كان يقرأ سرا. فقال خمسا، هذه شر من الأولى. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: دعاء عليه أن يخمش وجهه أو جلده. خمسا دعاء على هذا الرجل الذي قال لعله كان يقرأ في نفسه، دعاء عليه أن يخمش وجهه أو جلده، كما يقال جدعا له وصلبا وطعنا، كلمات دعائي ونحو ذلك، دعاء ونحو ذلك من الدعاء بالسوء، انتهى. يعني غضب ابن عباس رضي الله عنهما حين قيل له لعله كان يقرأ في نفسه. على كل حال، هذا اجتهاد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه كان يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. فابن عباس رضي الله عنهما هذا اجتهاده. قال: كان عبدا مأمورا، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، لا شك في ذلك، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من أحكام الشرع إلا بثلاث خصال، وهذه الخصال ليست خاصة بهم بل هي أيضا عامة. أمرنا أن نسبغ الوضوء، نكمل الوضوء، وهذا أمر عام، فعلى المسلم إذا توضأ أن يسبغ الوضوء، يكمل الوضوء ويلاحظ أعضاء الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، هذا خاص، فإن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، هذا خاص، وأن لا ننزي الحمار على الفرس، أي لا نترك الحمار يثب على الفرس. قال الشارح رحمه الله: أي لا نحمله عليها للنسل، يعني لتحمل من الحمار، يقال نزى الذكر على الأنثى ركبها وأنزيته أنا، ولعل المعنى فيه أنه قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها، والخيل للركوب والركب والطلب والجهاد وإحراز الغنائم والأكل وغيرها من المنافع مما ليس في البغل، لأن الحمار إذا نزى على الفرس يكون ولد الفرس بغل، والبغل ليس في الفائدة مثل الفرس، الفرس أنفع وأشرف، لأن الفرس يؤكل لحمه، لحم الفرس حلال، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، أما الحمار والبغل فحرام لا يؤكل. قال ولعل المعنى فيه أن قل أنه قل عددها، قل عدد الفرس وانقطع نماؤها أي تناسلها وتعطلت منافعها، والخيل للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم والأكل وغيرها من المنافع مما ليس في البغي. واعلم أنه يشكل الاختصاص فيها في الإسباغ والإنزال، يعني قول الإسباغ إسباغ الوضوء خاص بهم، ومسألة إنزال الحمار على الفرس خاص بهم، فإن الأول مستحب، إسباغ الوضوء إكمال الوضوء مستحب أمر به كل واحد، كلنا مأمورون بإسباغ الوضوء، والثاني مكروه، إنزاء الحمار على الفرس مكروه نهي عنه كل واحد، يعني كراهة ليست تحريما بل كراهة. نعم حرمة أكل الصدقة مخصوص بأهل البيت، أما حرمة الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نعم وآل بيته، الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيته حرمت عليهم الصدقة، هذا لا شك بأنه خاص. نعم حرمة أكل الصدقة مخصوص بأهل البيت، ويجاب بأن المراد الإيجاب وهو مختص بهم، يعني إسباغ الوضوء واجب عليهم ومستحب على غيرهم، يعني الإكمال، وأما نفس الوضوء فهذا فرض، الإسباغ هو المبالغة، الإسباغ المبالغة، فالمبالغة كانت واجبة عليهم ومستحبة على غيرهم. والمراد الحث على المبالغة والتأكيد في ذلك، وقيل هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما هذا كقول علي رضي الله عنه إلا ما في هذه الصحيفة، فالمقصود نفي الاختصاص والاستثار بشيء من الأحكام، لأن هذه الأشياء ليست مخصوصة بهم، كذا في اللمعات قال المنذري وأخرجه النسائي، قال الشارح قلت والترمذي أيضا مختصرا، وقال هذا حديث حسن صحيح. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رد على الشيعة الذين قالوا أن علي وصي وأن الرسول خصه بأشياء، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رد قال ليس عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، كان عنده صحيفة مكتوب فيها زكاة الإبل والدية وتقدير الدية ونحو ذلك، وهذه أحكام عامة ليست خاصة، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ما أمره الله به ولم يخص أحدا دون أحد، وقول الروافض بأن علي وصي وأن عنده أشياء خاصة هذا كذب، رده علي رضي الله عنه بنفسه. قال رحمه الله تعالى حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم أنبأنا حصين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، هو يقول لا أدري، لم يعلم ولم يسمع. أما غيره من الصحابة فقد بينوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج، وأيضا قالوا أنهم علموا قراءته في السرية باضطراب لحيته، كانت لحيته تضطرب، وهذا دليل على أنه كان يقرأ في الصلاة السرية صلوات الله وسلامه عليه. باب قدر القراءة في المغرب. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. تارة كان يقرأ هكذا وتارة هكذا صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين؟ قال: قلت ما طول الطوليين؟ قال: الأعراب والآخر الأنعام. وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراب. مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال لمروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة من جهة معاوية رضي الله عنه. مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه. قال لي زيد بن ثابت: ما لك يعني يا مروان تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ المفصل يبدأ من سورة الحجرات ثم ينقسم إلى ثلاث: طوال ووسط وقصار. فكان مروان يقرأ بقصار المفصل. فقال زيد بن ثابت: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، أي بالسورة الطويلة. قال: قلت ما طول الطوليين؟ قال: الأعراب والآخر الأنعام، سورة الأعراب وسورة الأنعام. وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسك، أي باجتهاده، المائدة والأعراب. قال الشارح: بطول الطوليين، أي بأطول السورتين الطوليين، بطول الطوليين أي بأطول السورتين الطوليين، وطول تأنيث أطول. النبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يقرأ في سورة طويلة، وتارة في سور متوسطة، وتارة في سور قصيرة، كان تارة كذا وتارة كذا. أما الفجر فكان غالبا ما يقرأ بين 60% صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح في المفصل: والراجح من هذه الأقوال أنه من الحجرات إلى آخر القرآن. المفصل من سورة الحجرات إلى قل أعوذ برب الناس يسمى المفصل، وسمي مفصلا لكثرة الفصل فيه، لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح. والجمهور على أن قصار المفصل من سورة لم يكن إلى آخر القرآن، من هنا قصار المفصل. وطواله، طوال المفصل من سورة الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى سورة لم يخلق، طوال المفصل من الحجرات إلى سورة والسماء ذات البروج، ومن سورة والسماء ذات البروج إلى سورة لم يكن وسط المفصل، ومن لم يكن إلى قل أعوذ برب الناس قصار المفصل. باب من رأى التخفيف فيها، يعني في القراءة. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، أنبأنا هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير رحمهم الله كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود هذا يدل أن ذاك منسوب، وقال أبو داود هذا أصح، يعني يريد أن قراءة السور الطوال في المغرب منسوب، كان في أول الأمر ثم نسخ، فكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. قال الشارح رحمه الله هذا يدل أن ذاك منسوخ، أي قراءة عروة في المغرب بنحو والعاديات وشبهها من السور يدل على أن التطويل في قراءة المغرب منسوخ. ولم يبين المؤلف أبو داود رحمه الله وجه الدلالة، وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر الذي روى الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلاف حمله بخلافه هو الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين، ثم هو نفسه قرأ في المغرب بالعاديات، فكأن الإمام داود يقول هذا يدل على أنه منسوب، لأن راوي الخبر قرأ بالعاديات في المغرب. وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولا يخفى بعد هذا الحمل، يعني فعل عروة هذا لا يقوى على النسخ، لا يدل على أنه ناسخ لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بطول الطوليين، هذا الدليل لا يكون قويا في بيان النسخ. قال الحافظ ولا يخفى بعد هذا الحمل، وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول رضي الله عنها إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات في المغرب انتهى. فدعوى أن فعل عروة ناسخ لحديث أنه قرأ في المغرب بطول الطوليين أو قرأ في المغرب بالمرسلات دعوى النص غير مسلم، إنما تارة كان يقرأ قراءة طويلة وتارة قصيرة صلى الله عليه وسلم، وأما دعوى النص غير مسلم. حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة، تارة يقرأ بطوال المفصل وتارة بوسطه وتارة بقصاره صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن معاذ، أخبرنا أبي، أخبرنا قرة عن النزار بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود رضي الله عنه المغرب فقرأ في قل هو الله أحد، هذا يدل على الجواز. يجوز أن يقرأ باختصار المفصل وفي وسطه وكباطواله، كل هذا سائغ. وعلى كل الإمام عليه أن ينظر إلى حال المأمومين، فإذا علم أن وراءه سيوخ أو مرضى أو ضعاف فينبغي أن يقرأ قراءة تناسبهم. باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رجل من جهينة أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا لم يعرف اسمه لا يضر، لأن الصحابة عدود رضي الله عنه. لو كان غير صحابي لكان في السند مبهما فيكون الحديث ضعيفا، ولكن إذا كان صحابي لا يضر، الصحابة كلهم عدود رضي الله تعالى عنه. أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. قال الشارح رحمه الله: تردد الصحابي رضي الله عنه بأن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة في الركعة الثانية هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءته أنه يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته، أو فعله عمدا، يعني يحتمل أنه فعله نسيانا ويحتمل أن يكون فعله عمدا فتكون الإنعام، أو فعله عمدا لبيان الجواز فتكون الإعادة إعادة السورة مترددة بين المشروعية وعدمها. وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى، ما زال قد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مشروعا، لأن الأصل في أفعاله التشريع، والنسيان على خلاف الأصل. ونظيره أي ومثل هذا ذكره الأصوليون فيما إذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون جبليا أو لبيان الشرع. إذا فعل فعلا يحتمل أن يكون فعله على ما طبع عليه الإنسان، يعني من عادة الإنسان، ويحتمل أن يكون لبيان الشرع. فإذا كان هكذا الأكثر على أنه يحمل على أنه تشريع ويقتدى به. ذكره الشوكاني رحمه الله. والحديث سكت عنه المؤلف أبو داود رحمه الله لم يضعفه، والمنذري كذلك سكت عنه المنذري. قال في نيل الأوطار للشوكاني: وليس في إسناده مطعن، ليس في إسناده ما يطعن فيه، أي ليس في إسناده ضعف، بل رجاله رجال الصحيح. فدل على جواز إعادة السورة الواحدة في الركعتين. باب القراءة في الفجر. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال: كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. يقرأ في صلاة الفجر بسورة إذا الشمس كورت. فتارة كان يقرأ بطوال المفصل، وتارة بوسطه، وتارة باختصاره صلى الله عليه وسلم. عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا، والآمر لهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أي ونقرأ أيضا بعد الفاتحة ما تيسر. قال الشارح رحمه الله: أمرنا على البناء للمجهول، يعني لم يصرح بالآمر، والآمر إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مطلق الأمر والنهي ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، فيه في هذا الحديث وفيما يأتي من الأحاديث دليل على وجوب القراءة في الصلاة، وأنها متعينة لا يجزئ غيرها. الفاتحة متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها، إلا لعاجز عنها. مثلا إذا أسلم الكافر وهو أعجمي ما يقدر يقرأ الفاتحة، فيصلي ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويتعلم الفاتحة قليلا قليلا حتى يحفظها. هذا معنى قولي إلا لعاجز. وأنها متعينة، فاتحة متعينة واجبة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رحمهم الله. وقال أبو حنيفة: وطائفة قليلة لا يجب الفاتحة، بل الواجب آية من القرآن. ولكن هذا القول مرجوع، لأن الأدلة الصريحة كثيرة في وجوب قراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما تيسر، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال في محل الجر عطف على فاتحة الكتاب، أي أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر من القرآن. واستدل به وبقوله فما زاد في حديث أبي هريرة الآتي رضي الله عنه، يعني الفاتحة وما زاد، وبقوله فصاعدا، فاتحة الكتاب فصاعدا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الآتي، على وجوب قدر زائد على الفاتحة. وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة. قال البخاري رحمه الله في جزء القراءة، ألف البخاري رحمه الله جزءا في مسألة قراءة الفاتحة، وقرر بأن قراءة الفاتحة لا بد منها سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. قال البخاري في جزء القراءة هو نظير قوله، أي مثل قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يعني إذا سرق السارق مقدار ربع دينار تقطع يده، وإن زاد على ذلك فأيضا النصاب ربع دينار. إذا سرق السارق ربع دينار وأقر أو شهد الشهود تقطع يده اليمنى. الدينار 4 غرام وربع، 4 غرام ذهب وربع، يعني إذا سرق غرام واحد ونصف الثمن من الغرام وأقر أو شهد الشهود عليه تقطع يده اليمنى. فالإنسان إذا أذل نفسه وعصى ربه هان، وإذا اتقى الله واستقام على دين الله فاليد إذا قطعت ظلما 50 من الإبل نصف الدية، وإذا أذل نفسه وسرق ربع دينار تقطع يده. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وادعى ابن حبان والقرطبي رحمهم الله وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، يعني إذا قرأ الفاتحة فقط كفى، ولكن يستحب أن يزيد على الفاتحة. هذا في الإمام والمنفرد. أما المأموم في الصلاة الجهرية لا يزيد على الفاتحة، أما في الصلاة السرية فينبغي أن يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة. قال وفيه نظر، أي في ادعاء ابن حبان والقطبي على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة، هذا القول فيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، يعني يرون أنه يجب قراءة شيء بعد الفاتحة، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، يعني على استحباب ما زاد على الفاتحة، وجوب الفاتحة واستحباب ما زاد على الفاتحة. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، أي ما جهر جهرنا، وما أخفى عنا أخفينا عنك، يعني السري. وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه. ولابن خزيمة رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى 2 ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. كذا أفاد الحافظ في فتح الباري. قال الشوكاني في النيل، نيل الأوطار، بعد ذكر الأحاديث التي فيها زيادة فصاعدا، الفاتحة فصاعدا أي طمازات، ما نصر. وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة، ولا خلاف في استحباب السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات. قال النووي إن ذلك سنة عند جميع العلماء. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض أصحاب مالك رحمه الله وجوب السورة. قال النووي وهو شاذ مردود. على كل ينبغي أن يقرأ زيادة على الفاتحة، إلا المأموم في الجهرية فإنه يقرأ الفاتحة ويصغي لقراءته. باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. ففيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة ومشروعية ما زاد أيضا. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنبأنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري أخبرنا أبو عثمان النهدي حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. قال الشارح استدل الحنفية على عدم تعين الفاتحة بهذا الحديث، ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة، بإسناده جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال النسائي رحمه الله. وقال أحمد رحمه الله ليس بقوي في الحديث، هذا جعفر بن ميمون. وقال ابن عدي رحمه الله يكتب حديثه في الضعفاء، يعني أنه ضعيف. وأيضا قد روى المؤلف أبو داود رحمه الله هذا الحديث بعده بلفظ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. وليست الرواية الأولى بأولى من الرواية الثانية، يعني قراءة الفاتحة لا بد منه، هي الركن الأعظم من أركان الصلاة. حدثنا ابن بشار أخبرنا يحيى أخبرنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة، هذا أبو السائب، قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. يقول الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل: مجدني عبدي، أي عظمني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. لأن هذه الآيات دعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل سمى الفاتحة صلاة، فدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة. ومعنى خداد، قال الإمام الخطابي في المعالم: يعني ناتصة، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداد، يعني ناتصة، نقص فساد وبطلان. تقول العرب: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم لم يستبن خلقه فهي مخدج. إذا أسقطت الناقة قبل أن يتم خلق الولد، هذا هو الخداج. فالصلاة التي لا فاتحة فيها خداج غير صحيح، كالسقط. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان: لمن يصلي وحده. هذا اجتهاد من سفيان رحمه الله. الله تعالى أعلم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.